أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا.
نستأنف الآن دراستنا للكتاب المقدس من الأسبوع الماضي.
في هذه الحالة كانت تعبير قوي لمشيئة أو عمل الله. إشارة إصبع الله أخرى يمكن أن توجد في إنجيل لوقا الإصحاح 11. هنا يتهم بعض الناس يسوع بأنه تحت سيطرة إبليس، وهذا كان كليا أمر غير صحيح. كان يسوع تحت سيطرة الله. بعدها يقول يسوع بأنه يخرج الشياطين بإصبع الله. نقرأ بداية في الآية 15 من إنجيل لوقا الإصحاح 11. وأما قوم منهم فقالوا: بعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. وآخرون طلبوا منه آية من السماء يجربونه، فعلم أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وبيت منقسم على بيت يسقط، فإن كان الشيطان أيضا ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ لأنكم تقولون أني بعلزبول أخرج الشياطين، فإن كنت أنا بعلزبول أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. يقول يسوع بأنه يخرج الشياطين بإصبع الله، ذلك بأنه بمشيئة أو عمل الله هو يخرج الشياطين. مرة أخرى يشير إصبع الله إلى مشيئة أو عمل الله. لنأخذ هذا التعليم بالعودة إلى إنجيل مرقس الإصحاح 7 ونطبقه على شفاء هذا الرجل الأصم والأبكم. نقرأ في الآية 33 من إنجيل مرقس الإصحاح 7. فأخذه من بين الجمع على ناحية ووضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه. يضع يسوع أصابعه في أذني الرجل. لم تعمل تلك الآذان. يسوع هو الله، إذن هذا هو إصبع الله. كما رأينا في الفقرتين السابقتين بأن إصبع الله يمثل مشيئة أو عمل الله، وأن يسوع يضع إصبعه في أذن هذا الرجل. إن الله بمشيئته وعمله سيقوم بشفاء هذا الرجل. عن طريق وضع يسوع لإصبعه في أذن هذا الرجل، هو يؤكد أنه بإرادة أو عمل الله سيشفي هذا الرجل. نحن مخلصون بإرادة أو عمل الله. هذه الحقيقة تذكرنا بما قرأناه في رسالة روميا الإصحاح 9 عن مشيئة الله لتخليص أولئك الذين يخطط لتخليصهم. يتكلم الله إلى موسى ويقول بداية في الآية 15، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم. هذه الفقرة سيخلص الناس الذين يخطط لتخليصهم. يقول الله: أني أرحم من أرحم. هذه آية واحدة تشير إلى مشيئة الله 4 مرات. يصر الله على أن رحمته ستكون على أولئك الذين سيرحمهم. يستمر هذا بوضع يسوع لإصبعه في أذن الرجل. يشير إصبع الله إلى مشيئة أو عمل الله لإيصال الخلاص. لربما نريد أن نشتكي أو نعترض على الله لأنه يختار من يأتي ليخلص، لكن علينا أن نحفظ في ذهننا أنه حسب الكتاب المقدس لا أحد بنفسه سيطلب الرب بقلبه. كلنا قد رفضنا الرب، لكن الله يصر في رسالة رومية 9 بأنه سيكون هناك أناس ستكون رحمة الله عليهم، وأن هذا يجب أن يكون تشجيع لنا، لأنه لا يهم كم كنا عاصين، لا يزال الله يخلصنا. هذا لأنه الله إله صبور جدا ورحيم، وهو يعطي أدلة كثيرة في الكتاب المقدس والتي خلص فيها أسوأ أصناف البشر. لنعد إلى إنجيل مرقس 7، وسنرى شيء فعله يسوع غير عادي البتة، والذي نظنه كريه نوعا ما. لقد بصق يسوع. نقرأ مرة أخرى في 33 من إنجيل مرقس 7: فأخذه من بين الجمع على ناحية، ووضع أصابعه في أذنيه، وتفل ولمس لسانه. لقد بصق يسوع. كم هو شيء كريه، لكن الله قد كتبه ليعلم حقيقة كتابية إضافية. مثلما أن البصق هو شيء سيء في ثقافتنا، فهو يستخدم بطريقة سلبية أيضا في الكتاب المقدس. سننظر إلى فقرات قليلة والتي يتكلم الله فيها عن البصق. الفقرة الأولى والتي سندقق فيها موجودة في سفر العدد 4 من الكتاب المقدس، وفي 12: تحررت أمة إسرائيل من مصر، وأن الله يقودهم إلى الأرض الموعودة، أرض كنعان. لقد رفع الله موسى ليقود أبناء وبنات إسرائيل إلى أرض كنعان. كان لموسى أخ أكبر والذي اسمه هارون، وأخت كبرى واسمها مريم. خلال الإقامة المؤقتة في أرض كنعان أصبح هارون ومريم متكبران قليلا. غالبا ما كان يتكلم الله من خلال موسى، وكان لديهما بعض الكبرياء ويتكلمان ضد موسى. كان غضب الله قد أثير، وقد عاقب هارون ومريم، وأن جزءا من ذلك العقاب كان أن مريم قد أصبحت برصاء لمدة 7 أيام. في هذه الواقعة يتكلم الله عن البصق. نقرأ بداية في 1 من سفر العدد 12: وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية، فقال: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ فسمع الرب، وأما الرجل موسى فكان حليما جدا، أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة، فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة، ودعا هارون ومريم، فخرجا كلاهما، فقال: اسمعا كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه، لا بالألغاز، وشبه الرب يغاب، فلماذا لا تخشيان أن تتكلمان على عبدي موسى؟ فحمي غضب الرب عليهما ومضى. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج، فالتفت هارون إلى مريم وإذا هي برصاء، فقال هارون لموسى: أسألك يا سيدي، لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها، فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم أمه قد أكل نصف لحمه. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفيها. فقال الرب لموسى: ولو بصق أبوها بصقا في وجهها، أما كانت تخجل سبعة أيام؟ تحجز سبعة أيام خارج المحلة، وبعد ذلك ترجع. أصبح هارون ومريم متكبرين قليلا، وهذا أثار غضب الرب وقد عاقبهما. جزء من العقاب كان أن مريم قد أصبحت برصاء لسبعة أيام. بعدها يقول الله لموسى: ولو بصق أبوها بصقا في وجهها، أما كانت تخجل سبعة أيام؟ يعرف الله تلقي البصق بعلامة الخجل. إنه لمن المخجل للشخص أن يتم البصق عليه. عندما قام يسوع بدفع ثمن الخطايا في السنة 33 بعد الميلاد، كانت ضمن الأشياء التي عاناها يسوع هي العار الكبير والإذلال والسخرية من أيدي الرجال. نقرأ عن هذا في إنجيل متى الإصحاح 27. نقرأ بداية في الآية 27: فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية، وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه، وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به إلى الصليب. نرى المعاملة المرعبة والمجدفة التي تلقاها الرب يسوع، علما بأنه الله خالق السماء والأرض. لقد سخروا من الرب يسوع وضربوه، عاملوه بطريقة مخزية. بالاستمرار مع كل المعاملة المرعبة بصقوا عليه، مما يشير إلى أن البصق هو معاملة مخزية. هذه المعاملة كان متنبأ بها في سفر أشعياء المكتوب قبل 700 سنة. لأن الكتاب المقدس هو من الله، وأن الله يعلم النهاية منذ البدء، فقد كتب أحداث مستقبلية كثيرة في الكتاب المقدس. فيما يتعلق بالرب يسوع، نقرأ في الآية 6 من سفر أشعياء الإصحاح 50: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. هكذا يصف المعاناة التي تحملها يسوع لدفع ثمن خطايا شعبه في السنة 33 بعد الميلاد. نرى الإشارة إلى أن يسوع قد تم البصق عليه، وهذا يوضع في سياق المعاملة المخزية. إذن يعرف البصق بأنه معاملة مخزية، كذلك هو مرتبط بالعار الذي تحمله يسوع كجزء من العقاب للخطايا. والآن دعونا نربط هذا بالعودة إلى بصق يسوع عندما كان يتحضر لشفاء هذا الرجل. نقرأ مرة أخرى في إنجيل مرقس الإصحاح 7 والآية 33: فأخذه من بين الجمع على ناحية ووضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه. أنا لست متأكدا لماذا بصق يسوع هنا، لكن هذه الواقعة تشير إلى برنامج خلاص الله، وأن الجزء المركزي من برنامج خلاص الله هو دفع ثمن الخطايا الذي أتمه يسوع عندما ذهب إلى الصليب. من غير دفع الثمن هذا لا يمكن أن يكون الخلاص ممكنا. إن جزء من هذا الدفع كان أن يسوع قد تلقى العار المرعب، ولكي يتم الرمز إلى هذا العار بصقوا على يسوع. إذن البصق في واقعة شفاء هذا الرجل يمكن أن تشير إلى أهم جزء في الشفاء، والذي كان دفع ثمن الخطايا والذي قام به يسوع. ذلك الدفع كان شمل العار المشين بسبب الخطايا التي حملها. إن البصق متصل بصورة قريبة جدا بالعار الذي تحمله يسوع، كونه محمل بخطايا المؤمنين. كانت معاناة يسوع ضرورية، لذلك أصبح بإمكاننا أن نشفي من مرض خطيئتنا، الأمر الذي تم تصويره بشفاء الرجل هذا الأصم والأبكم. قرأنا أيضا بأن يسوع لمس لسان هذا الرجل. لمس يسوع الناس في عدة أوقات، وعن طريق تلك اللمسة هو يشفيهم. فعلى سبيل المثال نقرأ في إنجيل متى الإصحاح 8 عن رجل أبرص والذي لمسه يسوع وشفاه. نقرأ بداية في الآية 1 من إنجيل متى الإصحاح 8: ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. وللوقت طهر برصه. لمس يسوع الرجل الأبرص، وعندها طهر الأبرص. هناك عدة أمثلة أخرى عن لمس يسوع للناس وشفائه لهم. لقد أمكننا أن نفهم بأن الله يلمس شخص ما، كما أن الله يعرف بمشيئته بهذا الشخص. توجد في إنجيل مرقس الإصحاح 7 وإنجيل متى الإصحاح 8 وقائع يلمس فيها يسوع أولئك الناس بمراحمه. عندما يخلصنا الله فهو يلمسنا بصورة رمزية بإرادته للخلاص. ربما أن هذا يعزز العلاقة الحميمة بين الله والمؤمن الحقيقي. قام يسوع بلمس لسان الرجل لأن هذا الرجل لم يمكنه التكلم. لمس يسوع هذا الرجل بمراحم شفائه، لذا فإنه سيصبح قادرا على التكلم. قام يسوع أيضا بوضع أصابعه في أذني الرجل. سيشفي يسوع كلا من سمعه وكلامه. دعونا نرى ما يحدث بعدها. فيما يتعلق بأعمال يسوع نقرأ في الآية 34: ورفع نظره نحو السماء وأن وقال افثى، أي انفتح. أولا نظر يسوع إلى السماء. هذا يذكرنا بأن ننظر إلى السماء لأجل احتياجاتنا، عمليا الحاجة إلى الخلاص. بأن ننظر إلى السماء يعني بأننا ننظر إلى الله. تتمثل السماء بالله. عن طريق النظر إلى السماء يعلمنا يسوع بأن كل العطايا الصالحة، خاصة الكبرى منها والتي هي الخلاص، تأتي من الله والذي هو في السماء. نحن ننظر إلى الله أو السماء عن طريق الصلاة بأسس اعتيادية. عمل يسوع هذا هو مذكر بأن إله السماء، إله الكتاب المقدس، هو مصدر كل البركات للبشر. هذا يذكرنا بحقيقة ما والتي نقرأها في رسالة يعقوب والإصحاح 1. نقرأ في الآية 17: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عندي أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. اسم أبي الأنوار هو اسم آخر لله الآب. نرى الإشارة إلى أن العطايا تنزل من فوق. إن الله هو في السماء وهو يعطي كل الأشياء الجيدة التي لدى الإنسان في هذا العالم من السماء. أعظم عطية هي الخلاص، والذي يضم الثمن الكامل للخطايا، والذي هو المكوث في الجحيم إلى الأبد. وكذلك كل بركات السماء بركات العلاقة المسترجعة مع الله. تذكرنا رسالة يعقوب بأن كل عطية صالحة وبركة هي تأتي من الله الأعلى الذي هو في السماء. يستمر هذا مع واقع أن يسوع قد نظر إلى السماء. نظر يسوع إلى الله الآب لأجل العطية الصالحة لشفاء هذا الرجل. وهذا يصور كيف أننا ننظر إلى الله في السماء العليا من أجل العطية الأكبر، والتي هي الخلاص. إن كل عطية صالحة وبركة تأتي من الله في السماء، وأن العطية العظمى هي الخلاص. يعطينا الله امتياز أن نصلي إليه طالبين هذه الرحمة. عندما ارتكب الملك داود خطيئة كبيرة صلى إلى الله لأجل الرحمة، وهذا مدون في مزمور 51. نقرأ بداية في الآية 1: لإمام المغنين مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بتشبع. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحي معاصي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصي وخطيتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هذه الفقرة وغيرها الكثير معطاة لتشجيعنا لكي نصلي إلى الله من أجل الرحمة حتى وصولنا إلى يوم الدينونة، فإن الله رحيم جدا وصبور. لا يهم كم أخطأنا أو كم رفضنا الله أو الكتاب المقدس، لسنا متأخرين عن نعمة الله. هذا يكمل دراستنا لهذا اليوم. هناك حقائق كتابية رائعة في واقعة شفاء هذا الرجل، وأننا سوف نستمر في التدقيق في هذه الواقعة في دراستنا المقبلة، حتى دراستنا المقبلة ليبارككم الرب بغنى.
شكرا لإصغائكم، رجاء كونوا معنا في المرة المقبلة. عنواننا هو followthebibleministries.po box
813 Weimar
.ca
95736.USA
أو على موقعنا الإلكتروني التالي followthebibleministries.com أو على البريد الإلكتروني followthebibleministries@yahoo.com. ولتكن بركة الرب الغني معكم.